بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ولا بد من كلمة تمهيدية، هي أنه لو لم يكن كتاب وسنة لكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأقواله وأفعاله وإقراره وصفاته منهج لبني البشر، هو سيد منهج لبني البشر، هو سيد الخلق وحبيب الحق. لكن لا بد من ملاحظة ثانية، وهي أن كل الأحداث التي وقعت في عصره كانت مقصودة من قبل الله عز وجل ليقف منها الموقف الكامل المشرع. أفعاله تشريع، يمكن أن نستنبط من أفعاله قواعد وقوانين ومناهج في السلامة والسعادة. وإنسان متميز، أقسم الله بعمره الثمين، إله خالق السماوات والأرض يقسم بعمر إنسان، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والمقولة التي أرددها كثيرا من أن الكون قرآن صامت، وأن القرآن كون ناطق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، هو زوج كامل وأخ كامل وأب كامل وجار كامل وقائد كامل وزعيم كامل. فلذلك ما خاطبه الله عز وجل باسمه أبدا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك، ولم يرد في القرآن الكريم يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. إذن بادئ ذي بدء الأحداث التي وقعت في حياة النبي كانت مقصودة لذاتها، ليقف النبي منها موقفا كاملا مشرعا لنا. لذلك إذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا إن لم نعرف سيرته؟ هذا ينقلنا بالمناسبة إلى قاعدة في أصول الفقه، وهي أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. الصلاة فرض، هل تتم من دون وضوء؟ لا. إذن الوضوء فرض، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. قياسا على هذا، إذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا أمر يقتضي الوجوب. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا إن لم نعرف سيرته؟ تكاد معرفة سنة النبي العملية يعني سيرته فرض عين على كل مسلم. لينفذ الآية، لأضرب على ذلك مثلا، السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة سيد العالمين الطاهرة العفيفة الحصان، اتهمت بأغلى ما تملكه امرأة، اتهمت بعفتها. لماذا؟ لتكون أسوة حسنة لكل فتاة طاهرة عفيفة حصان، اتهمت كيدا بأثمن ما تملكه. إذا هؤلاء الصحابة الكرام هم قدوة لنا أيضا، لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة، حيث تشاوروا في أضمن الوسائل للتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم لخص مؤامرتهم، قال تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، أي ليسجنوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مرة ثانية، معركة الحق والباطل أرادها الله عز وجل، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن المؤمن لا يرقى إلا بالصبر والبذل والتضحية، ولأن الكافر لعله يهتدي إذا كان مع المؤمن. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. أيها الإخوة، بيّن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حصار المشركين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء قتله، يعني يجب ألا تضعف إذا أراد بك أعداء الله شراً. الله عز وجل يسمح لهم بالبدايات ولكنهم لا ينجحوا، لأن الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور ولا تستقر إلا على نصر المؤمن. لذلك ينبغي ألا تضحك أولاً، بطولتك أن تضحك آخراً. إن الذي يضحك أولاً يضحك قليلاً ثم يبكي كثيراً، أما الذي يضحك آخراً يبكي قليلاً ثم يضحك كثيراً ثم جنة عرضها السماوات والأرض. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لا تفرح بالضحك المبكر، افرح بالضحك المتأخر. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بيّن عبد الله بن عباس حصار المشركين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هؤلاء الصناديد كفار قريش، أبو لهب، أبو جهل، هؤلاء الذين قاوموا الدعوة وحاربوا النبي ونكلوا بأصحابه، أين هم اليوم في مزبلة التاريخ؟ والذين وقفوا معه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، ابن مسعود، هؤلاء الصحابة الكبار أين هم؟ في أعلى عليين. أخواننا الكرام، امشي في سوق الحميدية في يوم مزدحم، كل هؤلاء الذين تراهم بعد مئة عام تحت الأرض، وكل الذين كانوا قبل مئة عام كانوا مثلنا، بيوت وهموم وشركات ودعاوى في القضاء وزواج وطلاق وسفر وحضر وتهنئة وحفلات، انتهى كل شيء. يعني الموت ينهي قوة القوي، فالموت ينهي قوة القوي وينهي ضعف الضعيف، وينهي صحة الصحيح، وينهي مرض المريض، وينهي غنى الغني، وينهي فقر الفقير، وينهي وسامة الوسيم، وينهي دمامة الدمين، ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي عملته تقربا إلى الله عز وجل. فالدنيا زائلة. سيدنا علي، وهذه تضحية كبيرة، لأن المشركين ائتمروا على قتل النبي، وضع مكانه علي بن أبي طالب، احتمال أن يدخلوا عليه فجأة ويقتلوه دون أن يتحققوا قائم. فلذلك أبو سفيان قال مرة: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. امضي يا رسول الله لما أردت، نحن معك، والله لو خضت هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل. صر حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فوالذي بعثك بالحق للذي تأخذه أحب إلينا من الذي تدعه لنا. هكذا الصحابة. أما صحابة نبي آخر: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الصحابة الكرام أكرم الله نبيه بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أما نحن بحاجة ماسة إلى هذا الدرس. ينقصنا الحب، مساجد، المسجد النبوي كان سقفه من سعف النخيل وأرضه من البحر، هنا سجاد مدفأ من تحته، سريات، أعمدة، سقف شامخ. المساجد أرقى الآن بكثير، والكتب والمجلدات والمؤتمرات والأشرطة والشيء لا يصدق، بس ما في حب بيناتنا. لا أقول نحن بالذات، لكن ليس هناك حب بين المسلمين. الأمة الإسلامية ممزقة. لماذا؟ نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما اقتربت من الله أحببت أخاك، وكلما ابتعدت عنه تنافست معه. فالذي كان بين الصحابة من حب وود لا يعلمه إلا الله، أخوة صادقة. يؤدون صلاة العشاء مع رسول الله، ثم يفترقان صحابيان، وقبل الفجر يلتقيان فيعانق أحدهما الآخر ويقول لأخيه واشوقاه، ست ساعات غاب عنه فقط، واشوقاه. هكذا كان أصحاب النبي. في نقطة دقيقة، يعني أناس كثيرون يذهبون إلى بلاد الغرب ويشترون بطاقات ائتمانية ليستخدمونها في المحلات التجارية، ويشترون بمبالغ طائلة، ويعودون إلى بلدهم ولا يدفعون شيئاً من هذه الديون المترتبة عليهم، ظناً منهم بغباء ما بعده غباء، وسذاجة ما بعدها سذاجة، وجهل ما بعده جهل، أنهم كفار. لماذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وعرضه للخطر، خطر القتل، من أجل ماذا؟ من أجل أن يرد الودائع لأصحابها. من أصحاب الودائع؟ كفار. أرأيتم إلى فهمنا السقيم؟ أخواننا الكرام، أنت إذا أسأت إلى مسلم يقول الناس فلان أساء إلى فلان فقط، أما إذا أسأت إلى غير المسلم يتهم الإسلام بالإساءة. أنا أرى أن الخطأ مع المسلم أقل بكثير من الخطأ مع غير المسلم. لماذا أبقى علياً في فراشه وعرضه للقتل؟ من أجل أن يرد ودائع المشركين إلى أصحابها. لذلك قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا مطلقا. لو كان عابد وثن ينبغي ألا تغشه. إسلامنا إنساني. معظم الأنظمة في العالم أنظمة عنصرية، يعني تعطي شعبها، ترفع مستوى شعبها، تهيئ فرص العمل لشعبها على حساب بقية الشعوب. هذه أنظمة غير إنسانية. أما الإسلام، الإسلام إنساني، والإسلام أممي، وكل من دخل في الإسلام له ما لنا وعليه ما علينا من دون أي تمييز. لذلك إنسان أفتي له أن هؤلاء غير المسلمين لك أن تأخذ أموالهم، فأخذ أموالهم وضبط متلبساً بجرم أخذ المال الحرام وأودع السجن. مضى عليه في السجن سنوات، أعطي كتاب في السيرة، فلما وصل إلى هذه الفقرة رأى نفسه مجرما، كان متوهما أنه فعل صوابا. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا درس بليغ في السيرة. ضحى بابن عمه علي واحتمال قتله قائم من أجل أن يرد الودائع إلى أصحابها المشركين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد صحابته الكرام، وكان هذا الصحابي من أقرب الناس إليه، يسأل: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. من عادة الصحابة أن يقول أحدهم علي دينه يا رسول الله كي يصلي عليه، فيقبل النبي هذه الضمانة ويصلي عليه. يسأله بعد يومين أأديت الأمانة؟ قال لا. أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الخامس يقول له لقد أديت الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده. كم واحد في المسلمين يأكل أموال الناس بالباطل زورا وبهتانا؟ والقضاء. أنا لست متشائما، ولكن أتمنى ألا تعتبوا على الله إذا بدا لنا أنه تخلى عنا. لا تعتبوا على الله. البنية التحتية، الطبقة المسلمة أقل طبقة عندها أخطاء كثيرة جدا. قال له هل تعرفه؟ قال له نعم. قال له هل جاورته؟ قال لا. هل سافرت معه؟ قال لا. هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إنك لا تعرفه إذا. وقفت عند هذه النقطة لأن هناك أناس كثيرين يبيحون لأنفسهم أخذ أموال غير المسلمين، وهذا خطأ كبير. الأمانة لا تجزأ، والاستقامة لا تجزأ، وما هو حرام حرام مع من يلوذ بك ومع من لا يلوذ بك، مع من يدين بدينك ومع من لا يدين بدينك. وكما تعلمون انتقل النبي إلى غار ثور، وقام المشركون بتقفي أثره. والحقيقة عود على بدء، ذكرت لكم في أول الدرس أن كل الأحداث التي وقعت في عهد النبي مقصودة لذاتها. النبي علمنا أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. علمنا ذلك، والله عز وجل شاءت حكمته أن يصل المطاردون إليه. لماذا؟ ما الحكمة؟ الحكمة أنه أخذ بالأسباب تعبدا لله، ولم يعتمد عليها لكنه اعتمد على الله. فلما وصلوا إليه كان واثقا من الله. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن الدرس الثاني، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. في روايات ليست قوية جدا، نسيج العنكبوت الرواية ضعيفة، والحمامتان الوحشيتان أيضا رواية ضعيفة، والشجرة التي نبتت في وجه الغار الرواية ضعيفة. لكن من حكمة الله جل جلاله أنه إذا أراد أن يحفظ إنسانا يحفظه بأقل الأسباب، وأحيانا يدمر إنسانا بأتفه الأسباب. يعني نقطة دم لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس تتجمد في مكان من الدماغ، يفقد الإنسان وعيه كليا. إذا نحن في قبضة الله عز وجل. وحين أمر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب، جاء صلى الله عليه وسلم متقنعا إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يعتد أن يزوره فيه، في نحر الظهر، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقائع ما جرى، فقالت: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا بها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. أخواننا الكرام، الإسلام حب، وإذا فرغت الإسلام من الحب، نصوص، أفكار، أدلة، حجج، فقط غدا كجثة بلا روح. انظر إلى وردة صنعت من البلاستيك، تضعها في البيت أيام معدودة ثم تمل منها وقد تلقيها في القمامة، أما الوردة الطبيعية لا تشبع من النظر إليها ولا من شمها أنه فيها حياة. أخواننا الكرام، تصور بيت في براد، غسالة، مكيف، سخان، كل الأجهزة الكهربائية من دون استثناء ودون أن أذكرها جميعا، لكن ما في كهرباء، كلها لا معنى لها إطلاقا، مملة، تأخذ حجما نحن في أمس الحاجة إليه. فإذا سرت الكهرباء في البيت، كل آلة لها قيمة كبيرة جدا، صدقوا ولا أبالغ. إذا أنت مؤمن، الهدف واضح، الآخرة واضحة، إيمانك قوي، تعرف حقيقة الكون وكيف سخر لك، تعرف حقيقة الدنيا وكيف أنها دار عمل وليست دار أمل، دار تكليف لا دار تشريف، دار سعي وليست دار جزاء. إن علمت الحقيقة تماما، الزواج له معنى، معنى كبير، كبير جدا، أكبر من أن تحقق متعة كنت محروما منها، أكبر بكثير. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. الزواج له معنى، والعمل تختار عملا فيه نفع للمسلمين فينقلب عملك عبادة، وأنت في معملك وأنت في مكتبك وأنت في دكانك وأنت في صفك وأنت أستاذ في الجامعة وأنت مهندس، لأن الحرفة التي تكون في الأصل مشروعة وتسلك فيها الطرق المشروعة وتبتغي بها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم تشغلك عن واجب ولا عن فرض ولا عن عمل صالح ولا عن طلب علم، انقلبت حرفتك إلى عبادة. هكذا المسلم يسعد في عمله لأنه عبادة، فإذا جلس مع زوجته وأولاده يسعد بهذا الجلوس لأنه عبادة، وإذا أخذ أهله نزهة هذه النزهة عند الله عبادة، لأنه متن العلاقة مع زوجه وأولاده وخفف عنهم أعباء الحياة. ولا يقطعون واديا ولا يطؤون موطئا ولا ينالون من عدوهم من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كهرباء سرت، الأجهزة كلها ثمينة وكلها لها فائدة، أما من دون إيمان ما في حياة، حياة مملة، حياة فيها ضجر، فيها قلق، فيها إحباط، فيها تشاؤم، فيها خوف، فيها رعب. السيدة عائشة قالت: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني أمر جلل. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: فإني قد أذن لي في الخروج بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني أنا صاحبك في الهجرة؟ قال: نعم. والله أيها الإخوة، مرة كنت في عقد قران وقام خطيب فقال كلمة جيدة لكن فيها كلمة هزت أعمق أعماقي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا معاذ: والله يا معاذ إني لأحبك. هذا وسام شرف، أن يحبك أهل الإيمان. وأحيانا الفسقة يحبون بعض الناس لأنهم على شاكلتهم. فقل لي من يحبك أقول لك من أنت. هل يحبك أهل الإيمان؟ هل يحبك المقربون إلى الله؟ هل يحبك المنصفون؟ هل يحبك العاملون في طاعة الله عز وجل؟ قال: والله يا معاذ إني لأحبك. أما سيدنا سعد قال له: إرمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. كان يداعبه، وما فد أحدا بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص. سيدنا عمر الفقيه العملاق قال لسعد بعد وفاة رسول الله: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال أبو بكر: الصحبة، يعني هل أكون صاحبا لك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قطعت نطاقها قطعتين على شكل سريدة وربطت بها فم الجوربين اللذين فيهما غذاء الصاحبين. أيها الإخوة، ألك أعمال تذكرها من حين لآخر تعتز بها وتقول: يا رب اجعلها في ميزان حسناتي؟ ألك أعمال، ألك بطولات، ألك إنفاق، ألك خدمة للناس، ألك موقف في بطولة، في جرأة، في ورع، في زهد، هذا الذي يمكن أن تعتد به يوم القيامة إذا وقفت للحساب بين يدي الله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى أوقف أحدنا يوم القيامة وقال: يا عبدي، ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا يقول أحدنا؟ يا ربي، تزوجنا، لك الزواج، اشترينا بيت، ذهبنا إلى النزهات، أقمنا سهرات رائعة جدا، تحدثنا بالسياسة طول السهرة، وسمعنا الأخبار، وحللنا، والسهرة مختلطة كانت. ماذا فعلت من أجلي؟ هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ هل بذلت من مالك؟ هل بذلت من وقتك؟ هل بذلت من جاهك؟ أخواننا الكرام، هذا أخطر موضوع. ماذا أعددنا يوم القيامة إذا قيل لنا: ما عملكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هل تعلمون من له الويل؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الويل لمن؟ لمن ليس له عمل ينقطع، ما في عمل. الذي له عمل ينقطع، فكيف بالذي ليس له عمل؟ لكن البطولة أن يكون لك عمل لا ينقطع، أن تكون أمة، أن تكون في قلوب أمة، أن تدع أثرا تبكي عليه السماء والأرض، بدليل أن الله جل جلاله يصف أهل الدنيا الكفار بأنهم حينما يموتون لا تبكي عليهم السماوات والأرض، أما المؤمن بالمعنى المخالف تبكي عليه السماء والأرض. أريد قبل أن أختم الدرس أن نكون متيقنين أن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. حينما غرقت الباخرة العبارة قبل أسابيع ومات 1000 رجل وامرأة، قرأت في صحيفة حينما كنت في العمرة بمقابلة مع أحد الذين نجوا، لفت نظري أن هذا الناجي وهو يصارع الموت 3 أيام شريط حياته رسم أمامه حدثاً حدثاً، موقفاً موقفاً، كلمة كلمة، حركة حركة، سكنة سكنة. هذا حق الإنسان قبل أن توافيه المنية يذكر كل أعماله من دون استثناء. يا قيس، إن لك قريناً تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، ألا وهو عملك. أخطر شيء عملك. أنت رجل، كنت تاجراً، هل كنت صادقاً؟ هل كنت أميناً؟ هل نصحت المسلمين؟ أنت كنت محامياً، هل قبلت دعوى أنت واثق أنها لن تنجح ولكنك كسبت الوقت وكسبت أتعاباً لا تستحقها؟ أنت طبيب، هل كبرت الأمر على المريض أم كنت معتدلاً في وصف مرضه؟ بكل حرفة في آلاف الطرق غير المشروعة في كسب المال في أي حرفة. فلذلك أيها الإخوة، نحن يجب أن نستفيد من هذه السيرة. الحياة مواقف، الحياة مواقف بطولية، الحياة التزام، الحياة صبر، الحياة تضحية. من لم يكن له مثل هذه الأعمال هو ميت كحي وحي كميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. والله عز وجل وصف أهل الدنيا بأنهم أموات غير أحياء، قد يكون ضغطه 8-10 8-12 أفضل ضغط هذا، ونبضه 70 وفحص دم فحص كامل كله طبيعي، وهو عند الله ميت لأنه ما له عمل صالح. والغنى والفقر بعد العرض على الله، والحمد لله رب العالمين.